ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم حديثنا هذه الليلة يرتبط بالآثار الأخلاقية لحالة الغنى بعد الحديث السابق عن الغنى بعد الحديث السابق عن الآثار الأخلاقية لحالة الفقر. وقد قلنا أن هذه الحالات ميزانها ومنزلتها هو بمقدار ما تخلف على الإنسان من آثار إيجابية أو سلبية. فإذا كان الفقر بالنسبة إلى إنسان يخلف آثارا إيجابية في نفسه وفي أخلاقه وعلاقته بغيره وفي إيمانه، بينما الغنى مثلا يطغيه هذا الإنسان، يكون له الفقر خيرا من الغنى. ولو كان عكس ذلك، بأن كان الغنى بالنسبة له لا يغير من شخصيته شيئا، بل يدعوه إلى الصلة، يدعوه إلى البر، يدعوه إلى العمل الصالح ويعينه عليه، فهذا الغنى بالنسبة لهذا الإنسان خير من الفقر. ولو فرضنا أنه بالنسبة لشخص سواء كان في حالة الغنى أو في حالة الفقر لا يختلف الحال عنده، يعني أخلاقه تبقى على حالها، دينه يبقى على حاله، فهذا الإنسان الغنى باعتباره عونا على العمل الصالح خير له من الفقر. الآيات المباركات من سورة سبأ، يعني حدودا من آية 30 إلى آية 40، تتعرض إلى جملة من الآثار السلبية التي يخلفها الشعور بالغنى والاستغناء على الإنسان، وتستثني بعد ذلك فئة تقول هاي الآثار موجودة، هذول يصير عندهم اختلاف في المفاهيم، يصير عندهم غرور أكثر من اللزوم كما سنأتي ونتحدث، لكن هذه النظرية ليست نظرية عامة ولا قاعدة كلية، وإنما فيها فئة أخرى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف، مو جزاء عادي، وإنما جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهذا اللي استشهد به الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كان جالسا فذكر عنده رجل من أغنياء الشيعة، فهناك عدد من الجالسين بدأوا ينتقدونه ويذمونه، وهذا عنده أموال طائلة وكذا وكذا. وعادة يبدو أن هناك شعور عام، سوف نتحدث ليش هذا الشعور، شعور عام عند قسم ليس بالقليل من الناس تصير عند حساسية تجاه الأغنياء وأصحاب الثروة. يظهر أن الحالة مو جديدة أيضا في ذاك الوقت، فبدأ بعض الحاضرين يذمه، تحدث عنه وهذا كذا وفاعل وتارك دينه مو تمام بس كذا وكذا. فقال له الإمام عليه السلام: اسكت، إذا كان الرجل المؤمن غنيا وكان وصولا لرحمه وبارا بإخوانه فهذا يعطى جزاء الضعف، ألا ترى قوله تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ما سامع هذا الحديث، ما سامع هذه الآية المباركة، ما قاريها. فإذا قضية امتلاك الإنسان لشيء، لثروة، لغنى، لا يحدد الموقف منه، وإنما يحددها أثرها عليه وأثره فيها. كيف تأثر هذه الثروة على الإنسان وكيف هو يستخدمها ويعمل فيها؟ هناك يتحدد الموقف منه، لكن كما قلت كأن هناك شعور في أكثر المجتمعات بعدم الارتياح لمن يمتلك المال ويكون ذا ثروة. هاي الحالة طبعا من التعميم ليست صحيحة، ولكن إلها أيضا أسباب. أصل الحالة تعميم النظرة السيئة والسلبية لكل من يمتلك المال، هذا على خلاف المقاييس الدينية، وإنما كل إنسان يقيم بعمله وبكيفية تصرفه. لكن ربما ينظر مثلا إلى أن تاريخيا كان أكثر المعارضين للنبوات والدعوات الدينية كان الملأ والمطرفون، وكان هؤلاء الذين يمتلكون الثروة. والقرآن الكريم يتحدث عن هذا في كثير من الموارد. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أو في الآية الأخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناهم بشنو؟ بالعدل والإحسان والإنصاف، لكن لم يفعلوا ذلك فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذه الحالة يعني هل انطباع الموجود عند قسم من الناس أن الذين كانوا على خط العداء والمقاومة والمواجهة للدعوات والنبوات وحركات التغيير والإصلاح كانوا هالفئة غالبا، فيعطي نظرية عامة عن كل من يمتلك المال؟ لا يا أخي، هذا أيضا في من كان ممن يمتلك الأموال مثل خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، كانت امرأة ثرية متمولة جدا، ولكن مع ذلك كانت نصيرة النبي صلى الله عليه وآله. بس هالحالة من التعميم تنتج الشعور. عامل آخر أيضا يشكل هذا أن غالبا هذه الطبقة إلا من آمن وعمل صالحا، عادة مكسبها مكسب مشتبه، مصرفها أيضا مصرف غير شرعي. قلت نستثني المؤمنين العاملين بالصالحات، وإلا غير هذه الفئة الغالب أنك تراهم مثلا مستعدون لاحتكار أرزاق الناس من أجل أن يحصلوا على أموال طائلة. حاضر أن يجي ويبيعك دجاج منتهي صلاحية استخدامه من أجل أن يحصل مجمال. حاضر أن يجيب إليك أغذية فاسدة من أجل أن يكسب فد مكسب إضافي. قبل مدة نقلت الجرائد أن واحد في إحدى البلاد العربية هذا الأمر، في مال أبو 40 مليون بعملة تلك البلد، كان جايب حنطة مستوردها من الخارج، هذه ملوثة بمواد مشعة وتهدد سلامة الإنسانية، تسبب سرطانات، تسبب كذا، بس فيها ربح قد مبلغ 40 مليون. طيب قسم غير قليل من أبناء هذه الطبقة غير المؤمنين غير الصادقين تجدهم ما عنده مانع من أجل تحصيل المال أن يهدد سلامة الناس، أن يهدد صحتهم، أن يهدد أرزاقهم من أجل أن يحصل على مال أكثر. غير هذا في أثناء صرفه تجد الناس ينظرون إلى هالطبقة على أنها طبقة مسرفة مبذرة تصرف المال في غير محله في الوقت الذي يحتاج فيه جاره إلى القوت. ترى هذا الإنسان يقامر بالملايين مثلا، ترى هذا الإنسان يشتري شراء سفهي، يبيع بيع سفهي، وقد تعرضنا إلى هذا الأمر فيما سبق من الأيام. فهذا أيضا ينتج نوع من الحقد، نوع من النظرة السيئة عند عامة الناس إلى هالطبقة، ويختلط فيها البر بالفاجر، مع أن الصحيح أن يميز الإنسان بين قسمين من الناس، بين شخص يحتذي مثال خديجة، وبين شخص يحتذي مثال يعلى بن أمية أو يعلى بن منبه الذي ذكرنا قصته فيما مضى من الأيام. طيب هذه الأمور تجعل نوع من النظرة السيئة، وقسمهم أمور نفسية، يعني قسم من الناس عندما يجد نفسه مثلا فاشلا في بعض القضايا ويجد غيره قد وصل الى مدارج عالية، تارة يتخذ موقف صحيح يقول هذا الميدان ميدان تنافس، ذاك بذل عمل واشتغل وانا اذا بذلت اوصل، تارة لا يكتفي بالحقد والسب والسلبية. طيب، لكن هذه النظرة على كل حال موجودة، وينبغي ان يفكر الانسان المؤمن في ان تكون نظرته نظرة تقييم صحيحة، بحيث يرى هذا الشخص كيف يتصرف في اخلاقه، كيف يتعامل مع المجتمع، كيف يصرف ما لديه من اموال، وكيف يكسب ما لديه من اموال. اذا كان كل ضمن الاطار الشرعي والاخلاقي فينبغي ان يحمد على ذلك ويشكر له هذا الامر، لا لجهة انه مثلا كان ثريا او غنيا يحقد عليه، لا، هذا ليس موقفا صحيحا. الآية المباركة تجي تتعرض الى جملة من الامور التي قد تسببها حالة الغنى. أساسا الغنى كما ذكرنا فيما مضى قد يعرف تعريف أخلاقي، وقد يعرف تعريف شرعي، وقد يعرف تعريف لغوي وعرفي. التعريف الأخلاقي الذي تعرفه لنا الأحاديث الشريفة تقول الغنى يعني القناعة، الإنسان أن يكون قنوعا، بين قوسين القناعة لا تخالف السعي والاكتساب. واحد يقول أنا قنوع وقاعد في مكاني، لا، معناه أن الإنسان يسعى بس لو ما حصل الشيء اللي يريده والمستوى الحياة اللي ينشده ما يموت هم وكمد وغم على أثر عدم الوصول إلى ذلك. لذلك جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وقال له: يا رسول الله، اني اريد ان اكون اغنى الناس. ما قال بشيء صعب عليك يا رسول الله، اريد ان اكون اغنى الناس. قال: تريد ان تكون اغنى الناس؟ قال: بلى. قال: كن قنعا تكن اغنى الناس. اذا صرت انسان قنوع اسعى المقدار اللي الله يرزقك بسعيك يصل إليك، بس لا تتبرم، لا تتنكد، لا تسوء أخلاقك، لا تسيء الظن بالله لأنك لم تحصل على أكثر من ذلك. كن قنعا بما رزقك الله تكن أغنى الناس. ينقل أحد المؤمنين قصة واقعية هذه في كربلاء حدثت. يقول: فت بنت شابة كانت في عائلة ليست متمكنة، صار وقت العيد وأرادت أن تلبس حذاء جديد. طبعا ما تقدر أن تؤمن لها تلك العائلة ذلك الحذاء الذي ترغب فيه، لأن هاي في وسط، تدري البنت عادة تحب التزين والتفاخر والتظاهر وإلى آخره، فكان هذا الشيء يؤلمها إيلام شديد، لا سيما بعدما رأت لباسها وأترابها. قد لبست كل واحدة من هون تلك الملابس وكذا، فهذه جدا تأذت وصابتها حالة نفسية شديدة، كانت تريد تنتحر بعد، ليش ما حصلت حذاء؟ بمن المنطق الفطري قالت: اروح اعتذر للامام الحسين، لا يحاسبون يوم القيامه ويودون الى نار جهنم. فذهبت الى حرم الامام الحسين عليه السلام حتى تاخذ منه اذن وعذر انها راح تنتحر فرضا. قل: هناك شافت، واذا شابتي مثل سنها وعمرها، شابة في مثل عمرها وسنها، وقد وقفت متكئة على عكاز وكانت قطيعة الرجل، وهي تقرأ دعاء إذن الدخول بكل لهفة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فبحالة من الانشراح والانبساط النفسي وهي تقرأ هذه، هي تعجبت منها، هي هاي جاية الآن تنتحر لأن حذاء ما عندها، هاي رجل ما عندها وقاعدة بهالانشراح. جت قالت إلها: أريد أسألك، أنت هاي رجلك اللي مقطوعة ما تأذيك؟ ما تحرجك أمام الناس؟ ما تسبب إليك مشاكل نفسية؟ قالتها: لا، ليش؟ ليش تحرجني؟ الحمد لله أنا نظري موجود، قلب عندي، عقل عندي، دين وهو الأهم من كل هالأمور موجود عندي، فليش يعني ليش تأذيني هذه؟ الرجل مقطوعة خير إن شاء الله. هذه الرجل المقطوعة مو أحسن من رجل أخرى ما مقطوعة توديني إلى المعصية؟ تقول: هذه مثل واحد صبوا على رأسه مي بارد. بدأت تفكر: هذه شابة في مثل عمري بنفس التطلعات عدها، ومع ذلك بهالمستوى الأخلاقي تعيش. أنا لأنه تأخر علي حذاء ما اشتروا لي، أريد أروح أمتح الشمال. فرجعت من فورها وصححت نظرتها وفكرتها. ارض بما رزقك الله وكن قنعا تكن أغنى الناس. هذا التعريف الأخلاقي للغنى، أن الإنسان الذي يكون قنوعا هو أغنى الناس. وأكرر وأقول: القناعة لا تتعارض مع لزوم الكسب والتحرك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا لازم نخليه إلى جانب هذا الحديث. لاحظ شلون بعض الروايات تقول: لا، الغنى الحقيقي هو امتلاك الدين والإيمان. إذا إنسان كان مؤمن فهذا هو الغني. وعندنا روايات تقول: عند فراغ الخلق من الحساب يعرف الغني من الفقير. الآن ما يتبين منه غني ومنه فقير، لكن اليوم ينعرف من هو اللي غني ومن هو اللي فقير. وفي الخبر أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال، بدأ يشكو إليه الفقر: أنا محتاج، وضعي كذا، علي ديون، أموال ما عندي، إلى آخره. فالإمام الصادق قال له: ليس الأمر كذلك، لست فقيرا. فبدأ يقسم: والله يا أبا عبد الله إني لك ذلك، ما عندي فلوس، علي ديون، تريد أروح أجيب لك كم واحد من الديان اللي يطلبوني؟ قال: لست كذلك، لست فقيرا. قال: لا عجيب، أنا أقسم لك وأحلف أقول لك فقير تقول لي مو فقير، ما تبغى تعطيني لا تعطيني. قال: أسألك، لو عرض عليك عدونا البراءة منا بمئة دينار أكنت تتبرأ منا؟ قال: لا والله. قال: عرض عليك 500 دينار قال: لا والله. 1000 دينار قال: أعوذ بالله يا أبا عبد الله، كيفني أنا أبيع ديني بالمال؟ قال: لو عرض عليك 100,000 دينار قال: والله لو عرض علي الدنيا بكلها لما استجبت إليه، لما تبرأت منكم. قال: رجل يملك سلعة كهذه هل هو فقير؟ ليس فقيرا. لا تتصور أنا ما أريد أعطيك فلوس، لا، هذه مساعدتي إليك، لكن اعلم أنت لست بفقير، بولاية أهل البيت لست فقيرا. يوم القيامة يتبين أن هذا الإنسان اللي عنده ولاية أهل البيت كان أغنى الأغنياء. اللهم اجعلنا منهم. فهذا المعنى معنى أخلاقي. الغنى، إذا تريد الغنى أول شيء القناعة، وثانيا الدين والإيمان وولاء أهل البيت عليهم السلام. هذا المعنى الأخلاقي. اكو معنى هو المعنى الشرعي وهو المقابل للمعنى لمعنى الفقر الذي تحدثنا عن انسان لا يملك قوت سنته فعلا ولا قوة يستحق الصدقة، لا يجب عليه زكاة الفطرة، يصله حق الفقراء. ومن كان يملك قوت سنته فعلا او قوة فصاعدا فهو ليس بفقير. طيب هذا المعنى الشرعي. اكو المعنى العرفي وهو واضح ما يحتاج لتوضيح، الغني اللي عنده فلوس والغير الغني اللي ما عنده. لكل من الامرين الفقر والغنى كما ذكرنا اثار سلبية وايجابية، وقد يكون نفس الحالة سلبية بالنسبة الى هالشخص اثارها بينما بالنسبة الى الشخص الاخر ايجابية. لذلك القرآن الكريم اول شيء تحدث عن هذول وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن ومعذبين، بس بعدين يقول الا من امن وعمل صالحا. هذول فئتين وقسمين، كلاهما اغنياء، كلاهما لديهما الاموال والاولاد، ولكن طريقه تعامل هذا الانسان تختلف عن طريقه تعامل ذلك الانسان. والا فآثار ايجابيه كثيره من الممكن ان الانسان يسويها بالمال كما سياتي ونتحدث بعد قليل. لكن من اثاره السلبيه ما تشير اليه الايه القرانيه الكريمه ان المال يتحول عند بعض ذوي النفوس الصغيره الى قيمه تفضيل. فاولا يصدق نفسه انه صار انسان مهم. أمس ما كان يملك شيء، ما كان يرى لنفسه أهمية، اليوم دخل في تجارة ودخل في عمل ودخل في كذا وصبت عليه الدنيا صب، الآن توه يشعر أنه صار آدمي. هذا خطأ كبير أن يشعر الإنسان أن المال هو سبب شرفه، هو سبب شخصيته. لا يا أخي، أنت لك شخصية بغض النظر عن المال. إذا واحد كان يرى أن قيمته في ماله فيعني قيمته في الثوب اللي يلبسه، قيمته في السيارة التي يركبها، وإلا ما إلى قيمة ذاتية. ينقل أن هارون العباسي سأل بهلول العاقل، قال يا بهلول انا كم اسوى عندك؟ فطالع فوق في الوسط تحت قال حدود 500 درهم. قال ويحك، 500 درهم انا خليفة المسلمين، قيمتي عندك 500 درهم؟ بس الملابس اللي انا لابسنها قيمتها المقدار. قال هو ما عرف، يعني اذا شيء كويس هو الملابس، واما ما تحت الملابس فلا يسوى شيئا. عقل قلب فعل انسانية ماكو، اذا اكو الملابس، الملابس قيمتها باعتبارها مستخدمة 500 درهم، واكثر من هذا ماكو شيء. لا، الانسان له قيمة، اذا كان يجد قيمته فقط فيما يملك فلا قيمة له في الواقع. المشكلة أن قسم من هؤلاء يأثر عليهم الغنى أكثر من هذا. أول يسوي إلى مشكلة ويا نفسه بأن يجعله لا قيمة له إلا بمقدار ما يملك. هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية مشكلة مع محيطه، يبدأ بالاستطالة على من كان معه. بعد كان ينتمي إلى العائلة الفلانية، كانت عائلة فقيرة، أبناء عمه لا يزالون فقراء، إخوانه لا يزالون فقراء، يبدأ بالاستقالة عليهم وينفصل عنهم. حتى أحيانا بعضهم يقول لك هذا مثلا مو والدي، خوفا من أن يشار إليه على أنه ابن الفقير الفلاني. إن الإنسان ليطغى مو إذا استغنى. لاحظ تعبير القرآن الكريم، مو إذا استغنى، أن رآه استغنى، يعني إذا أثر المال على نفسه وصنع له رؤية خاطئة، لبسه نظارة، النظارة تشوف بالعكس الأمور، أن رآه استغنى. طيب هذا الأمر الثاني والمشكلة الثانية. المشكلة الأسوأ من هذه أنهم يتوهمون ويزعمون أنها الأموال مو بس قاعدة تفيدنا في الدنيا وتمشي معاملاتنا، وإنما حتى في الآخرة، إن لنا عنده للحسنى. لما نروح هناك مثل ما الآن إذا شلنا البشت تحت ما أدري إبطنا والشنطة وإلى آخره مشت أمورنا، كذلك هناك نفس الشيء، الملائكة لازم يشوفون الأمور ويمشون قضايانا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. مثل ما هنا الناس يحترموننا ولازم يحترموننا، كذلك في يوم القيامة نفس الشيء. هاي المشكلة، يعني إذا تحول هذا الأمر إلى رؤية خاطئة عند الفرد وأحيانا عند المجتمع. عند المجتمع شلون؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، هاي الأموال، هاي الملابس، هذه البهرجة، هذا الزخرف، إذا أريد به ثواب الله نعم، أما بدون ذلك ما يسوى شيء، حتى في الدنيا فختتنا به وبداره الأرض. لاحظ شلون؟ فهذه أول مشكلة، وهي ترتبط بتغيير وتغير المفاهيم عند الإنسان. إذا لم يكن إليك الله رزقك، لازم تفكر من جابها إليك وماذا يتوجب عليك تجاهه. فهي قد مشكلة أن صاحب المال أحيانا يتورط في سلسلة من الآثار النفسية والأخلاقية الخاطئة، تبدأ بأنه لا يعرف قيمة نفسه فيستطيل على من عداه وعلى أهله، ويتصور ويزعم أن هذا المال بمجرده سينفعه في يوم القيامة، والحال أن كل السلسلة سلسلة غلط. طيب هذا من الآثار التي تخلفها أحيانا بعض حالات الغنى عند من لا يستحق الغنى والثروة. أكو آثار إيجابية، أكو آثار إيجابية. من الآثار أيضا السلبية، السلام عندنا مجال للحديث عنه، أن الإنسان أحيانا يستعين بهذا المال على معصية الله. الفقير قد لا يجد شيئا في يده حتى يستعين به، حتى يستعين به، لكن الغني من الممكن، كما أنه يستعين به على طاعة الله، من الممكن لو أخطأ الطريق أن يستعين به على معصية الله، ينفقه في غير حله، في غير حله، يصرف، يبذر، يلعب به يمينا وشمالا. طيب هذا أيضا من آثاره السلبية، وكلها طبعا راجعة إلى قلب الإنسان. لذلك في تعريفاتنا يقول الغنى غنى القلب. إذا الإنسان غني في نفسه ما يخربطه كم من ريال صارت زايدة عنده، هذا غني نفس. وأما إذا كان فقير النفس، لا، بمجرد أن تجي عنده عارية فترة من الزمان مبلغ من المال، وإذا بهذا اختل اختلال كامل، أصلا صار مثل المجانين يتصرف. طيب هذا فقير في نفسه، لكن إلا من آمن وعمل صالحا، هذول لا، بالعكس يتحول الغنى بالنسبة لهم إلى عمل صالح ويكسبهم جزاء الضعف. الضعف هنا احتمال أن يكون مرتين، لكن في تفسير ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يقول هذا المقصود منه ما ورد في قضية السنبلة، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ينقلون أن وليا من أولياء بني إسرائيل وصل إلى خبر أنه أنت إليك من العمر 100 سنة، سبهم جزاء الضعف. الضعف هنا احتمال أن يكون مرتين، لكن في تفسير ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام لا يقول هذا المقصود منه ما ورد في قضية السنبلة، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ينقلون أن وليا من أولياء بني إسرائيل وصل إلى خبر أنه أنت إليك من العمر 100 سنة، لكن هاي السنين مقسومة 50 سنة إليك رخاء وعافية، و50 سنة بلاء وفقر ومرض. اختار الأول لو التالي. قسم من الناس يقول لا، واحد الآن هو في شبابه يختار الصعوبة أيام الشباب يقدر يقاومها، أما في حال الكبر والشيخوخة ما يقدر يقاوم البلاء والفاقر، فاحتمشي يخليه بالتالي. هذا العابد أو الولي بدأ كما تقول كتب الأخلاق مشغول بهالسالفة، سيطرت عليه زوجته وهي امرأة حكيمة، وطوبى لمن كانت له زوجة حكيمة. زين هناك لا، تعال شاورها اخذ رأيها، اما اذا مو حكيمة شاورها واتصرف على راحتك ذات الوقت. زين هذه المرأة الحكيمة انتبهت الى ان زوجها غير طبيعي، عندها شعور تعرف بسرعة، مو جامدة، مو يتحرك جلدك تنساح ولا تتحرك. فقالت لها شوفك انت هالايام وضعك غير طبيعي، عندك هم، عندك قضية. قال لها بلا، شنو القضية؟ اخبرها. قالت لأنا اشير عليك بمشورة انه انت اطلب ان تعطى لك هذه الاموال والصحة في القسم الاول مو في القسم التالي. قال لها ليش؟ قالت بعدين اخبرك. فعلا هو بالتالي لازم يختار احد الطريقين، فطلب اول شيء. هذا لما اجى قالت له زوجته الله الان انعم عليك باموال وصحة، فتعال اعمل فيها بما يرضي الله، اتصدق بيها، صل ارحامك، اعمل فيها الصالحات، ما ادري هذه المبرات الخيرية كذا كذا، عيش حياتك بشكل تام، ولكن انفق هذه الاموال اللي اعطيت لك اموال طائلة جدا. فعلا بدأ يعمل فيها، تعود على الخير، صار لا يترك هذا الامر، الى ان مرت 50 سنة، صارت 51، 52، يظهر ان الكمبيوتر عندهم خربان، الجماعة فوق ما انتبهوا او ناسين القضية. اقول له لو لا خليها من تحت لتحت نمشي فيها، الى ان صار عنده مناجات انه شنو القضية، شنو نسيتون. فجاءه الخبر انه لا، انت لما عملت فيها بالصالحات صدقاتك المدة دفعت البلاءات كلها اللي كانت مقررة عليك، سنت ارحامك، زادت عليك الرزق، برك بوالديك، اطال عمرك، كل هالامور هذه كانت من جملة عملك الذي تطرقت فيه. فلما وصل إلى الخبر إذا يخبر زوجته قال ذلك ما أردته. أنا اللي كنت قايل لك بعدين هذا الحكي كان ينتظر، لأن لمثل هالأعمال لها آثار سبق تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. زين إلا هالبلاء اللي بيدزه عليك ما تدفعه شلون؟ لا لازم تدفعه. صلة الرحم تزيد الرزق تطيل العمر إلى آخره. أنت وصلت أرحامك بذهابك إليهم بإنفاقك عليهم بمساعدة الفقير فيهم، هاي كلها إليها آثار أنتجت أنه أنت إلى آخر عمرك تبقى في خير وعافية. اللهم ارزقنا الخير والعافية إلى آخر أعمارنا، وأن توسع علي رزقي وأن تطيل في عمري في خير وعافية، وإلا إذا في ضر وفي بلاء ومرض جدا مشكل. فهذا من الآثار التي يمكن للإنسان أولا أن يعمل فيه بطاعة الله، وهذا معنى الحديث الشريف نعم العون على الدين الغنى. واحد من الأمور التي يمكن للإنسان إذا كان صاحب مال وتوجه توجها صحيحا أن يكون مجاهدا بشكل دائم. الجهاد عندنا ثلاث أقسام، جهاد النفس أكو عندنا جهاد بالمال وأكو عندنا جهاد بالنفس. الذي لا يجد في يده شيئا لا يستطيع أن يجاهد بماله، بل أحيانا حتى لا يستطيع أن يجاهد في المعركة كما في القرآن الكريم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على ألا يجدوا. قسم من هؤلاء كانوا يريدون القتال يريدون الجهاد إلى جانب رسول الله، يجون إلى النبي: يا رسول الله احنا نريد نطلع للقتال. يقول له عندك سم؟ يقول له والله حتى عطايا ما عندي. زين عندك فرس؟ عندك دابة؟ عندك ناقة؟ عندك بغل؟ يقول والله ما عندي شيء، فلا عندي سيف ولا عندي سلاح. يقول له الآن هالوضع اللي احنا فيه بيت المال غير قادر على تأمين السلاح لك والدابة لك، هذول تولوا وأعينهم تفيض من الدم مثل الدنين متأذين، ليش ما قدروا يقاتلون في سبيل الله؟ بينما صاحب المال يستطيع أن يجهز ويستطيع أن يجهز لنفسه ولغيره، هذا إذا اختار الطريق الصحيح. طيب صاحب المال يستطيع أن يكون مجاهدا على نحو مستمر ودائم، وذلك الجهاد هو الجهاد بالمال. المجتمع المسلم الذي فيه أصحاب المال مؤمنون وعاملون بالصالحات مجتمع قوي، مجتمع قوي. ليش؟ لأن هذا المجتمع فيه من يحمل العبء والثقل، هذا إذا كانوا يسخرون أموالهم أو جزء منها في سبيل المجتمع في سبيل المؤمنين في سبيل الله في تغطية الثغرات الاجتماعية، هذا المجتمع يكون مجتمع قوي. وأما لو كان هذا المجتمع أبناؤه فقراء فإنه لا يكون قويا إلا بذلك المقدار، وكذلك لو كان أبناؤه أغنياء ولكن غير باذلين غير عاملين بالصالحات أيضا نفس الشيء. فالمؤمن الغني العامل بالصالحات يصنع قوة للمجتمع المسلم الذي يعيش فيه، فإذا اجتمعت هذه القوة شكلت قدرة معتبرة للمجتمع الإسلامي ككل، وأصبح هذا المجتمع بعيدا عن تناول الأعداء هذا إضافة إلى الآثار الشخصية التي تعود على الإنسان من ثواب ومن فضل ومن خير ومن نعمة في يوم القيامة. الآن تتصور علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه أحد أصحاب الإمام الكاظم اللي كان في داخل البلاط العباسي بمثابة ما يشبه رئيس الوزراء، وطبعا كان متمول. أولا كان يعطي للإمام الكاظم عليه السلام أموال، وكان يجهز فقراء الشيعة للحج، حتى لقد قال عبد الله ابن جندب وهو من خيرة الأصحاب: شهدت لعلي بن يقطين 150 ملبيا في يوم عرفات. 150 واحد، هذول كلهم جهدهم من علي بن يقطين. أقل من كان يعطيه منهم 4000 درهم، وأكثره 10000. هذا مستوى 4000، ذاك مستوى ذهابه وشأنه 10000، فكان يبذل ما بين هالمقدارين. هذا نوع، أولا اكتساب الحسنات لنفسه وقضاء حاجة المؤمنين أيضا كذلك. فالغنى والثروة الموقف منها يتحدد، والثري والغني يتحدد الموقف من خلال موقفه من ثروته وعمله منها. غيرت أخلاقه، أفسدت نفسيته، غيرت رؤيته إلى الحياة وإلى الناس أو لا، جعلته محتكرا، جعلته ممتنعا عن أداء حق الله، جعلته هاربا عن مساعدة إخوانه من المؤمنين. لا، هذا الغنى والثروة شيء سيء بالنسبة له، وهذا ممن يطول حسابه يوم القيامة. يقول لك الخلائق يوم القيامة يكونوا فرغوا من الحساب وراحوا الجنة وتنعموا، وهذا بعده قاعدين يحسبون في الملفات ماله. هذا إذا كتب من غير حلة وأنفق في غير حلة. وأما إذا كان ضرب مثل علي بن يقطين، علي بن يقطين حسابة عند هذول الملبين الذين لبوا إلى كل واحد يقول: يا رب أنا ترى قضيت حجتي بأموال علي بن يقطين، هذا سجل هذا في حسابه. بعض هؤلاء بالفعل زعماء، رؤساء، أثرياء، مشايخ قبائل، تشوفهم يعني في مستوى عالي من النفسية، يحتضن الغريب، يؤوي الضعيف، يستنجد الفقير إلى غير ذلك. وهذا لا شك أن الغنى بالنسبة إلى هؤلاء وأمثالهم خير من الفقر. عم القاسم ابن الكاظم عليه السلام والد زوجته واحد من هؤلاء الرجال، رجل شيخ قبيلة، زعيم عشيرة، عنده أموال وله رئاسة دنيوية في منطقته، نواحي الحلة المعروفة في العراق. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه كان له عدد كبير من الأولاد، أفضلهم وخيرهم الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يرزقنا زيارته وشفاعته. والإمام الرضا عليه السلام ورد عنه في الخبر أنه: من لم يقدر على ذي فليزر أخي القاسم، وفي رواية أخرى أيضا: أختي فاطمة. ولعلك تقول: شنو هذا؟ الجواب عليه أن الإنسان قد يمنعه مانع من الوصول إلى النقطة الفلانية، لكن لكي يترجم ولاءه وانتماءه لا بد له من عمل. هذا العمل ما يقدر للصوم خلي يروح لهذا الصوم، ما يقدر للحسن خلي يروح للحسين، ما يقدر لهذا خلي يروح لذاك، التعبير عن أنني أنتمي إلى هذا الخط وأوالي هذه المجموعة. طيب، بعد الإمام الرضا عليه السلام من حيث الفضيلة كما يذكر الرجاليون يأتي القاسم ابن موسى بن جعفر اللي كان رجل في غاية الفضل من الناحية العلمية ومن الناحية الأخلاقية، وكان معتمدا من أبيه كما تذكر أكثر من رواية. بعض الممارسات فيها اللي واحد يقدر يستل منها أن الإمام الكاظم عليه السلام كان يعتمد على القاسم اعتمادا كبيرا، حتى لقد روي عنه: لو كان الأمر لي لجعلته في القاسم، ولكن الله نص على أبي الحسن الرضا. قضية مو قضية أنا أنه أنا باعتباري والد أحب هذا أو هذا أكبر وذاك أصغر، وإنما القضية قضية شنو؟ إلهية وربانية، وإلا هذا أيضا يستحقها، هذا في محلها. هالشكل كانت منزلته. توتر الوضع وتشنج أيام هارون العباسي إلى أقصى الدرجات، بحيث سمعتم وعرفتم أن الإمام الكاظم عليه السلام سجن ما مجموعه 14 عاما كما يذكر المحققون، من سجن إلى سجن. غير هذا قضية المطاردات والتنكيل والإيذاء. إذا الإمام وهو اللي عنده منزلة روحية وهالشخصية العظيمة كان يرتكب منه هذا الأمر، فما ظنك بأبنائه؟ لذلك أبنائه الذين طلبوا بدأوا يفرون ويختفون، ومن جملة من اختفى لكي لا يؤخذ إليهم، لأن إذا يؤخذ يصير حال 60 علويا الذين قتلهم حميد ابن قحطب لعنة الله عليه. يعني تتصور هاي الأمة اشتوت بآل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، 60 علوي في ليلة واحدة، ووجوههم كالأقمار المنيرة. دع عنك من بنيت عليهم الاسطوانات، بعض القطط واقعة الإنسان يصعب عليه أن يتصورها فضلا عن أن يصدقها. أحدهم يقول: كل استشاب أن يبني عليه الصوان. أن تتصور يعني في ذهنك أنه فد واحد يوقف في مكان ويبنى عليه باللبن أو بالكذا، فيقول: نظرت إليه شفت فد شاب في ميعة الشباب، وجهه كأنه زهرة متفتحة، ما قدرت أخليه، خجلت له: أنا أدري إذا ما أخليك هنا أنا أروح، أنا أقتل، ولكن أنت واري نفسك عني واكتم خبرك، أنا رح آخذ من شعرك شوي وانت روح لا تبين هنا حتى أوديه إلى هذولا وألطخ بي بالقسم الآخر مكان البناء حتى يفتهمون أنه أكو واحد هنا، وانت أهرب غيب وجهك عني وإلا أنا أقتل. زين، انت تصور مثل القاسم وامثاله ابن الامام المباشر يواجه مثل هذا الامر. لذلك ظل يهيم على وجهه متخفيا متنكرا من مكان الى مكان، يريد فد مكان موالي لاهل البيت ولا يعرف شخصية هذا الانسان، يتكتم على ذلك. فظل يسير كما ينقل المؤرخون إلى أن وصل إلى مكان وقد بلغ التعب به مبلغا، وصل إلى قرب غدير ما قعد أن يشرب، وإذا به يسمع فتاتين تتخاطبان في أمر كان بينهما، وإحداهما تحلف للأخرى فتقول: لا وحق صاحب بيعة الغدير. رن هذا الجرس في ذهنه، جاء إليهما: ومن صاحب بيعة الغدير؟ قالوا: سبحان الله، في هذا العمر وأنت من المسلمين ولا تعرف من صاحب بيعة الغدير؟ هو أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. فعرف أن المجتمع مجتمع موالي لأهل البيت. أرشدوني إلى شيخ الحي ورئيس القبيلة، راح لهم الآن هنا لابد أن يتكتم. نزل عنده ضيفا ثلاث أيام. اليوم الرابع إجا جل جل أنا إنسان شريف وما أقدر أقول لك أنا من أكون، ولكن أنا من ناس أشراف ولا تطاوعني نفسي على البقاء ضيفا عليك، لأن ما بعد ثلاثة أيام صدق وإحنا نتنزه عنها. هلا وكلت إلي عملا أو أمرا من الأمور حتى أعتاش به وأقتات منه. كل ما عدنا شغل هنا إلا أن تسقي الناس الماء. هذا المضيف هذا المجلس يأتون الناس فأنت تكون خادم تسقي الناس الماء. فلما سمع بذكر الماء غرورقت عينه. سقى وماء وقضية كربلاء وقضية جده الحسين عليه السلام وتداعها الصور في ذهنه. فقبل ذلك سقاية الماء فيها أجر عظيم. هذا الأمر اللي ما حققه أبو الفضل العباس لأخيه الحسين ولأطفاله اللي حققه حفيد الحسين لسائر الناس. فمضى على ذلك مدة. يقولون تزوج بعد ذلك بابنة رئيس القبيلة. مضى عليه زمن وهو يعيش بينهم ويتعامل معهم بالأخلاق الطيبة ويرون فيه صورة أجداده ولا يعرفون من هذا الرجل الذي يمتلك هذا العلم الوافر وهذه الأخلاق العظيمة، لكنهم وجدوا غنيمة أن ينزل بينهم. إلى أن بعد أرادت الروح أن تنتقل إلى بارئها، اشتد عليه مرض من الأمراض وقرب أجله. دعا بعمه ووالد زوجته ومعه طفلته اليتيمة. قال أنا أيامي اقتربت، أجلي حان، وأريد أن أخبرك عن أمر وسر كتمته عليك طوال هذه المدة، وهذا لأجل هذه الطفلة اليتيمة حتى تعرف نسبها وحسبها وتعرف منزلتها وشرفها. قال ماذا؟ قال أنا من أهل البيت، أنا ابن إمامكم موسى بن جعفر. لما سمع هذا الرجل بكى بكاء شديدا. المعذرة إليك يا رسول الله، المعذرة إليك يا موسى بن جعفر، يا قاسم أنت ابن إمامنا ونحن كنا نستخدمك على أنك خادم لنا طوال هذه المدة، هل لا أخبرتنا بالله عليك نفديك بأجفان عيوننا؟ شلون ما صبرتنا؟ قال ذلك أمرا لم أشأ أن يعرف عني، ولكن أجلي حضر ولي إليك حاجة، ما هي؟ أنفذها بكل ما تقول لي. قال إذا أنا قضيت نحبي فخذ هذه الطفلة اليتيمة وذبها إلى مدينة جدها رسول الله لكي تعرف أهلها هناك. قال وكيف نعرف بيتها؟ قال ذهب إلى محلة بني هاشم فإنك ترى فيها بيتا لا تفتر عنه الرنة ولا يهدأ من البكاء، ذاك بيتنا، اذهب إلى ذلك البيت وسلم اليتيمة لهم واخبرهم أن القاسم قضى غريبا عن أهله. يقول بعد أن قضى أجلا قام بتجهيزه وتكفينه ودفنه حيث مقره اليوم. أخذ الطفلة اليتيمة وجاء بها إلى مدينة رسول الله إلى محلة بني هاشم وظل ينظر إلى البيوت. انتفت إلى بيت تعلو فيه أصوات البكاء والنياحة وإذا بالطفلة اليتيمة تقول يا أبا يا جد هذا بيت والدي. هذه صفة البيت التي وصفها لنا. صاح يا
صاحب ساقي يا اهل الدار يتيمتكم تلجوها عليهم للمصيبة غبار فران بالطباخ دارا على الطفلة يميتها عليها بلوغ من ربه قلب رمل الوجدايم يقول لها قل لها قال يا يتيم منين جيتين وابوك منين قال يا يتيم منين جيتين وابوك منين اريد تجلد الولا وتجري الدمع الخدين هناك ولا العجوز تصيح واخرن يا بنات حسين معانيها معاني ابني وبنيتي مثل جاسم درن عليها احتضنتها جدتها الى صدرها لتها بين عينيها اين ابوك القاسم قالت قضى غريبا ففي لنا كيف كان عندكم ظلت تكذر عليها من السؤال الى ان جددت ذلك المأتم والكل ينادي وقاسما وولدا ما ذنب اهل البيت حتى منهم اخلاوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم
وأعظمها فجيعة نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إن هذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وصرنا إلى ما أنت أعلم به منا اللهم إن لم تكن قد رضيت عنا فيما مضى من شهر رمضان فارض عنا فيما بقي منه وإن كنت رضيت عنا فازدد عنا رضا أعوذ بجلال وجهك الكريم أن يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا به قل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات